الله لكم فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسعد أيها الإخوة الفضلاء باللقاء معكم في هذه المحاضرة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة للجميع. كما تعلمون أن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند أطلق حملة بعنوان الخوارج شرار الخلق، وأكد معاليه أن من أعظم الواجبات على المكلفين اجتماع الكلمة ووحدة الصف والسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، لافتا النظر إلى أن ذلك من أعظم أصول السنة والجماعة، وهي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته حينما قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال حفظه الله: هذا الأمر متحتم على كل مسلم، وبه تنتظم حياة الناس، فلا قيام لدينهم فضلا عن دنياهم إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة. وأشار إلى أن من أعظم ما أحدث من بدع في معتقد المسلمين وأخطرها وشرها بدعة الخوارج الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وخرجوا على جماعة المسلمين وعلى أئمتهم، فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسبوا الأموال ونشروا الفوضى، وتسلط بسببهم الأعداء وأدخلوا الضعف والوهن على كثير من بلاد المسلمين بتفريق الكلمة والدعوة إلى الخلاف والفتنة، فضلا عما أحدثوه من استباحة الدماء وتكفير المسلمين. وإنه من هذا المنطلق المبني على النصيحة التي هي من دعائم دين الله تكون هذه المحاضرة بعنوان شرار الخلق. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إن القارئ للتاريخ الإسلامي في مختلف عصوره يرى أنه قد شهد الكثير من القلاقل والفتن من بعض من ينتسب إلى الإسلام ممن لم يحقق المعنى الصحيح للإسلام. وإن من أبرز من أثار الفتن والمشاكل للمسلمين فرقة الخوارج، وهم الذين خرجوا على ولي الأمر عثمان رضي الله عنه، ونتج عن خروجهم قتله رضي الله عنه، ثم في خلافة علي رضي الله عنه زاد شرهم وانشقوا عليه وكفروه وكفروا الصحابة لأنهم لم يوافقوهم على مذهبهم، وهم يحكمون على من خالفهم في مذهبهم أنهم كافر أنه كافر، فكفروا خيرة الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لم يوافقوهم على ضلالهم. ومذهب الخوارج أنهم لا يلتزمون بالسنة والجماعة ولا يطيعون ولي الأمر، ويرون الخروج عليه من الدين. وقد عرف الشهرستاني الخوارج بأن كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه السمع الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. ويقول أبو حاتم: وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على كل إمام واعتقادهم أن ذلك فريضة عليهم لا يسعهم المقام في طاعته حتى يخرجوا ويتخذوا لأنفسهم دار هجرة، وحتى يكونوا منابذين لمن خالفهم من المسلمين حربا لهم. ومذهب الخوارج كما ذكرت أنهم لا يلتزمون بالسنة والجماعة ولا يطيعون ولي الأمر، ويرون الخروج عليه من الدين عكس ما أمر الله به من قوله: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي أمر المسلمين من الدين، والخوارج لا يرون ذلك كما هي حال بعض الثورات اليوم. فالخوارج يرون تفريق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة، ويرون مرتكب الكبيرة كافر، ومرتكب الكبيرة هو الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي، ويرون أنه كافر، في حين أن أهل الحق أهل السنة والجماعة يرون أنه مسلم ناقص الإيمان. والسبب الذي أوقع الخوارج في التكفير بغير حق وتكفير من لا يستحق التكفير هو أنهم ليس عندهم فقه، لأنهم اشتدوا في العبادة والصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وعندهم غيرة شديدة، لكنهم لا يفقهون، وهذه الآفة. فالاجتهاد في العبادة والورع لا بد أن يكون مع الفقه في الدين والعلم. ولهذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يبرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع عبادتهم ومع صلاحهم ومع تهجدهم وقيام الليل. لكن لما كان اجتهادهم ليس عن أصل صحيح ولا على علم صحيح، صار ضلالا وشرا عليهم وعلى الأمة. ومما عرف به الخوارج أنهم يقاتلون المسلمين، فقتلوا عثمان، وقتلوا علي بن أبي طالب، وقتلوا الزبير بن العوام، وقتلوا خيار الصحابة، وما زالوا يقتلون المسلمين. ومن المعروف أيضا أن الخوارج هم أول من استخدم الإرهاب الفكري في وجه مخالفيهم، ثم قتالهم ثانية، وقد شابهتهم كثير من الجماعات الدينية المعاصرة. يقول الشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى: وواجب على المسلمين في كل عصر إذا تحققوا من وجود هذا المذهب الخبيث أن يعالجوه بالدعوة إلى الله أولا وتبصير الناس بذلك، فإن لم يمتثلوا قاتلوهم دفعا لشرهم. وقد أطلق عليهم عدد من الأسماء الأخرى يسمون بها غير الخوارج، منها الحرورية، سموا بذلك لنزولهم بحروراء اسم قرية، والشرات، وقد سموا بذلك لأنهم يقولون أنهم شروا أنفسهم من الله بالجهاد، والمحكمة، سموا بذلك لإنكارهم التحكيم في صفين، وقالوا: لا حكم إلا لله، والمارقة، يطلق عليهم المخالفون هذا الاسم لخروجهم عن الطاعة ومخالفتهم لإجماع المسلمين، وهم لا يرضون بهذا ويرضون بسائر الأسماء الأخرى. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن البعض يرى عدم التكفير مطلقا حتى على من يستحقه، وهذا مقابلة خطأ الخوارج وباطلهم بخطأ وباطل، والباطل لا يرد بالباطل بل بالحق. ولذا نجد من يطلق لقب الخوارج على من يكفر من يستحق التكفير بحق، وهذا من الأخطاء. وقد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مبينا حقيقة الخوارج ومزيلا اللبس الحاصل في فهم البعض من عدم التكفير مطلقا ولو لمن يستحقه، قال: أقول بهذه المناسبة، لما كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون من المسلمين من ارتكب كبيرة دون الشرك، فإنه قد وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب، لقب الخوارج، على من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام، ويقولون: أنتم تكفرون المسلمين فأنتم خوارج، لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون نواقضه ولا يعرفون حقيقة مذهب الخوارج بأنه الحكم بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين، وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقض من نواقض الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يروون ما سمعوا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، وكان مما رووه مما ما سمعوه من الخوارج ثم وكان مما رووه ما سمعوه عن الخوارج من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرجت الخوارج عمد الصحابة إلى نشر هذه النصوص النبوية وبيان أن هؤلاء الخوارج الحرورية هم المرادون بهذا النصوص، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يظهرون ذم الخوارج ويندّدون بصنيعهم من قتل للمسلمين ونهب للأموال وإفساد في البلاد، وكان الناس يسألونهم هل سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عنهم، فيحدثونهم بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جهمان: دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، فرد علي السلام فقال: من هذا؟ فقلت: أنا سعيد بن جهمان. فقال: ما فعل والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة. قال: قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم كلاب النار أهل النار؟ قال: قلت: الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال: الخوارج كلها. وكذلك ما فعله أبو أمامة رضي الله عنه لما رأى رؤوس الخوارج معلقة على جسر دمشق أظهر ذمهم وروى ما ورد فيهم فقال: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. فقيل له: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار الخلق وهم المتبعون للشبهات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وهم من تسود وجوههم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذه الآيات لا تخص الخوارج فقط بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف، والصحابة رضوان الله عليهم أنزلوها على الحرورية إما لأنهم سئلوا عنها على الخصوص وهل الآية تشملهم فأجابوا عن السؤال، أو لأن الخوارج هم أول من ابتدأ في دين الله وخرج على جماعة المسلمين بالسيف وكان المقصود التحذير منهم. ومن مواقف الصحابة مع الخوارج تحذير الناس منهم وتنبيههم على عدم الاغترار بما يظهر عليهم من الزهد والعبادة وقراءة القرآن، فذكر لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي مرة أخرى ذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم فقال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. ولقد حرص علي بن أبي طالب رضي الله عنه على تحذير الناس من مسلك الخوارج، حتى أنه لما انتهى من النهروان جعل يمشي بين القتلى ويقول: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقال أصحابه: يا أمير المؤمنين، من غرهم؟ قال: الشيطان، وأنفس بالسوء أمارة، غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. فينبغي على ولاة الأمر علماء وأمراء من تحذير الناس من الفكر الضال المنحرف وتوعيتهم بخطورته حتى لا يتسلل إلى النفوس، كما ينبغي على الآباء ملاحظة أبنائهم فكرا وسلوكا ومحاورتهم ومناقشتهم في الأفكار المنحرفة وتحذيرهم منها، وبناء معتقد صحيح وفكر واع يحول دون تسلل هذه البدع إلى النفوس. وإن رأي الأباء والأولات الأمر بادرة من أحد ورغبة في اللحاق بأهل البدع، إن رأى الأباء أو الأولات الأمر بادرة من أحد ورغبة في اللحاق بأهل البدع والانسياق وراءهم فعليهم منعه حتى يعود إلى رشده. فهذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم يرسل إلى حوثرة ابن وداع الأسدي أباه ليرده. وكما علمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم عمدوا إلى إظهار النصوص النبوية الذامة للخوارج، وصرحوا بأنهم المرادون بهذه النصوص، وهم في كل ذلك يحذرون الناس من مسلكهم ويبينون لهم سوء فعلتهم من قتل المسلمين وترويع الآمنين. ولقد أنزل الصحابة رضوان الله عليهم نصوصا من القرآن على الخوارج وتنوعت أقوالهم في ذلك، ولا تعارض إن تعددت صفات الخوارج، فذكر كل صحابي صفة من الصفات، كل هذا تحذيرا من مسلكهم وذما لفعالهم. فمما ورد عن الصحابة في الخوارج قولهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ومما ورد عن الصحابة في الخوارج قولهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأيضا مما ورد: هم الأخسرون أعمالا، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومما ورد عن الصحابة قولهم في الخوارج: هم من زاغت قلوبهم ومالت عن اتباع الحق، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الإخوة، من باب إلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه والفرع بأصله، فإنني أذكر بيان أوجه الشبه بين الخوارج المعاصرين والمتقدمين لتتضح الصورة أكثر وأكثر. وإن دين الله تعالى قائم على دعائم متينة، منها النصيحة لعموم المسلمين، كما جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لعموم المسلمين بيان حال الفرق الضالة المخالفة لمنهج السلف الكرام لعلهم يرجعون عن خطائهم ويتبين لهم الحق ولئلا يضلوا غيرهم. ومن الرحمة بالخلق عموما أن لا يقعوا في شراك البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. ومن الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة الخوارج، كما سمعنا شيئا من معتقدهم ومن كلام الصحابة فيهم، وهم أعني الخوارج كل من خرج على الإمام الحق مطلقا وكفر بالكبيرة أو بالمعصية. فهؤلاء فتنتهم عظيمة، وبسببهم حصل التكفير بغير حق وتوابعه من الطعن في العلماء والأمراء وسفك الدماء والغدر بالمستأمنين والتفجير وزعزعة الأمن في بلاد المسلمين. وبسببهم تدخل أعداء الملة في شؤون المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل من سار على مسلكهم في أي زمان فله حكمهم، ويدخل في ذلك
الجماعات التكفيرية بشتى أصنافها. فأذكر جملة من معتقد الخوارج والمتقدمين ومن وافقهم من المعاصرين. أولا، موافقة خوارج العصر للخوارج القدماء في التكفير بالذنب وما ترتب عليه من تكفير العلماء والحكام والطعن فيهم والخروج عليهم والخروج على السلطان. فمن أصول مذهب الخوارج التكفير بالذنب والطعن في سادات العلماء وتكفيرهم، وعلى رأسهم جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ثم تفرع عن التكفير بالذنب القول بوجوب الخروج على الإمام الجائر. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل قول يوسف القرضاوي عن سيد قطب، يقول: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره الذي ينضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. وقال علي العشماوي، وهو آخر قادة التنظيم السري للإخوان، قال: جاءني أحد الإخوان وقال لي إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا، فذهبت إلى سيد قطب وسألته عن ذلك، فقال: دعهم يأكلوها ويعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل المسلمون اليوم هم أهل كتاب. وقال فتح يكن: واليوم يشهد العالم أجمع ردة على الإيمان بالله وكفرا جماعيا وعالميا لم يعرف له مثل من قبل. وقال سعيد حوى: لقد واجهت الحركة الإسلامية المعاصرة ردة عن الإسلام تكاد تكون أخبث من الردة الأولى. ومن ذلك تكفير أبي قتادة الفلسطيني جميع حكام المسلمين والحكم بردتهم دون استثناء، وزعمه أن حكمهم في القتل والقتال سواء. ومن ذلك ما وقعت فيه جماعة التكفير والهجرة، فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها، وكذلك يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق وبدون تفصيل، ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضا بإطلاق ودون تفصيل. أما العلماء فيكفرونهم لأنهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك، كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم. أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم. وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين بزعمهم. وكان الإخوان المسلمون إذا بايعوا حسن البنا يبايعونه على إقامة دولة إسلامية، دلالة على أنهم لا يعتقدون وجود حكومات إسلامية. وقد وصفت زينب الغزالي بيعتها لحسن البنا حيث قالت: كنت ذاهبة إلى صالة دار الشبان لإلقاء محاضرة، والتقيت الأستاذ البنا والتقيت الأستاذ البنا، فقلت له ونحن نصعد الدرج: اللهم أني أبايعك على العمل لقيام دولة الإسلام وأرخص ما أقدم في سبيلها دمي. فقال: وأنا قبلت الدعوة. وقال: وأنا قبلت البيعة. وتجاوز الأمر عند بعض الخوارج المعاصرين إلى التصنيف في تقرير تكفير الحكام والدول، ومن المصنفات في ذلك الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية لمنظر تنظيم القاعدة أبي محمد عاصم المقدسي، وفصل الكلام في إثبات ردة الشرطة والحكام لأبي دجان الشامي. ومن صور طعن بعض خوارج العصر في الصحابة والعلماء قول سيد قطب في خلافة عن خلافة عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. وقال في عثمان: لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت له لها معقبات كثيرة وأثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرة، هكذا يزعم. وقال في الصحابيين الجليلين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم، قال: وحين يركن معاوية وزميله يعني عمر بن العاص إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. ومن صور الطعن في العلماء قول أبي محمد عاصم المقدسي: ومن ثم فلا حاجة للمجاهدين، لفقهاء ومنظرين من خارج صفهم، لأن فقهاءهم الذين يوجهونهم ويتخيرون لهم الأولى والأتقى والأنكى من الجهاد والقتال من أفقه الناس وأقواهم بصيرة، ولم تكن فراسة أحدهم تخطي، هكذا يزعم. واتهم المقدسي علماء السنة كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله عز وجل بالبلاهة والإعراض عن أحكام الشرع. ثانيا، موافقتهم الخوارج في تحريض الناس وتأليبهم على الخروج على حكام المسلمين واستباحة الدماء. الخوارج لما كفروا بالكبيرة واستباحوا دماء المسلمين المخالفين لهم بحجة كفرهم، وكانت النتيجة تحريض الناس وتأليبهم على الخروج على حكام المسلمين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن القيم رحمه الله: وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 42 يقول: وفي هذه السنة تحركت الخوارج الذين كانوا قد عفى عنهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وقد عوفي جرحاهم وثابت إليهم قواهم، فلما بلغهم مقتل علي رضي الله عنه ترحموا على قاتله ابن ملجم، وقال قائلهم: لا يقطع الله يدا علت قذال علي بالسيف، وجعلوا يحمدون الله على قتل علي رضي الله عنه، ثم عزموا على الخروج على الناس وتوافقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يزعمون. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل قول حسن البنا: وما تمليه سيرة الأجلاء الأفاضل من علماء الأمة الإسلامية الذين كانوا يقتحمون على الملوك والأمراء أبوابهم وسدودهم فيقرعونهم ويأمرونهم وينهونهم ويرفضون أطياتهم ويبينون لهم الحق ويتقدمون إليهم بمطالب الأمة، بل ويحملون السلاح في وجوه الجور والظلم. وما نسي التاريخ بعد كتيبة الفقهاء في صف ابن الأشعث في شرق الدولة الإسلامية، ولا ثورة القاضي ابن يحيى في غربها، فيستشهد بالخارجين على أهل الإسلام. وقال أيضا: نحن حرب على كل زعيم أو رئيس أو هيئة لا تستجيب لدعوتنا. لاحظ ما قال: لا تستجيب للإسلام، قال: لا تستجيب لدعوتنا، وسنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق. وقال أسامة بن لادن: كن كما نؤكد على الصادقين من المسلمين أنه يجب عليهم أن يتحركوا ويحرضوا ويجيشوا الأمة في مثل هذه الأحداث العظام والأجواء الساخنة لتتحرر من عبودية هذه الأنظمة الحاكمة الظالمة المرتدة، وليقيموا حكم الله في الأرض. ومن أكثر المناطق تأهلا للتحرير الأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان وبلاد الحرمين واليمن. وقال في شريط: استعدوا للجهاد، ولا شك أن تحرير جزيرة العرب من المشركين هو كذلك فرض عين. وقد ذكر الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عن جماعة الإخوان المسلمين أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم، متأسين في ذلك بالخوارج الذين ثاروا على علي، الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وزعموا أنه لا يستحق الخلافة، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. يقول: وبالتأمل في حال الإخوانية نراهم يحبون المشركين ويعادون الموحدين، فنراهم يحبون الرافضة ويثنون عليهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون حقا، كما نقل عن بعضهم أنهم يقول إن دولة الخميني هي الدولة المسلمة الوحيدة، وقد تأسوا بهم في إحصاء أثرات الولاة والخروج عليهم ولو كانوا مسلمين، ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثير منها غير صحيح، علما بأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو فسقوا. ثالثا، موافقتهم الخوارج في عقد المجالس السرية للتشاور في تنفيذ بدعهم. فالفرقة الأولى من الخوارج وهم المحكمة أول من عرف من الخوارج بعقد المجالس السرية، فإنهم اجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فحرضهم على قتال علي رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي إثارها أنا آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل قول أيمن الظواهري: إن بعض تلاميذ سيد ومعاصريه من الشباب الذين تأثروا بفكره قد تابعوا النشاط السري والدعوة لأفكاره لتتحول تلك النشاطات فيما بعد إلى الخلايا الأولية لتنظيم الجهاد المصري. ومن ذلك ما قام به شكري أحمد مصطفى، وهو من أبرز شخصيات جماعة التكفير والهجرة، فعند خروجه من السجن بدأ التحرك في مجال تكوين الهيكل التنظيمي لجماعته، وتمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين على حد زعمهم، فعين أمراء للمحافظات والمناطق، واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية للجماعة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الوجه القبلي. رابعا، موافقتهم الخوارج في اعتزال المجتمع. فالحرورية سموا بذلك نسبة إلى حروراء، وهي قرية بظاهر الكوفة قيل على بعد ميلين منها، نزل بها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب وانشقوا عن جيشه وفارقوا جماعة المسلمين واعتزلوهم، وكان ابتداء خروجهم منها. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل أن الهجرة التي هي العنصر الثاني في فكر جماعة التكفير والهجرة يقصد بها العزلة عن المجتمع الجاهلي، وعندهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات جاهلية، والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية وعزلة شعورية، بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقية برأيهم، كما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية. ويجب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية على زعمهم من عهد الاستضعاف الإسلامي أن يمارسوا المفاصلة الشعورية، يعني يكون الشخص موجودا بالمجتمع بجسمه لكن شعوره ليس مع هذا المجتمع، لتقوية ولائهم للإسلام من خلال جماعة المسلمين التكفير والهجرة. وفي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن الجهاد حتى تكتسب القوة الكافية. ومن ذلك ما قام به شكري أحمد مصطفى، وهو من أبرز شخصيات جماعة التكفير والهجرة، فقد هيأ لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط، وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة، وبذلك عزلهم عن المجتمع، إذ أصبح العضو يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته، ومن ينحرف من الأعضاء يتعرض لعقاب بدني، وإذا ترك العضو الجماعة اعتبر كافرا، حيث اعتبر المجتمع خارج جماعة التكفير والهجرة كله كافرا، ومن ثم يتعقبونه ويصفونه جسديا. ومن ذلك قول جماعة التكفير والهجرة بترك الجمعة والجماعة، ترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد، لأن المساجد كلها ضرار وإمتها كفار عندهم، إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء والمسجد الأصلي المسجد الأقصى، ولا يصلون فيها أيضا إلا إذا كان الإمام منهم. خامسا موافقتهم الخوارج في عقد الولاء والبراء على آرائهم بل والبيعة على ذلك. فالخوارج المحكمة عقدوا لواء الولاء والبراء على آرائهم، امتحنوا الناس على ذلك، ومنهم قولهم لعبد الله بن خباب بن الأرت قبل قتلهم له: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهم خيرا. قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافة وفي آخرها؟ قال: إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالى الرجال قالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فقتلوه أخزاهم الله. والأزارقة عقدوا الولاء والبراء على أرائهم بل وأوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم أن يدفع إليه أسير من مخالفيهم ويأمرونه بقتله، فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم، وإن لم يقتله قالوا: هذا منافق ومشرك، وقتلوه. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل قول المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، وموقفنا من الدعوات المختلفة أن نزنها بميزان دعوتنا، ما قال نزنها بميزان الإسلام، قال أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به ومن خالفها فنحن براء منه. وصيغة البيعة عند الإخوان المسلمين متضمنة لعدم الخروج عن مبادئ الحزب، وقد نقلها محمود عبد الحليم، وهي: أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيل الله. ما قالوا دعوة الإسلام، قال: أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه، والله على ما أقول وكيل. وقد سار أتباعه على ما في بعتم البدعية. فها هو عمر التلمساني يقول عن حسن البنا: وكنت أرى وأسمع وأفكر بعين فضيلته وآذانه وعقله لثقة المطلقة في صواب كل ما يرى، وقد يكون في هذا شيء من الخطأ أو إلغاء الشخصية عند بعض الناس، ولكني كنت معه كالميت بين يدي مغسله وكنت سعيدا بهذا كل السعادة. ويقول سعيد حوى: ونعتقد أنه لا جماعة كاملة للمسلمين إلا بفكر الأستاذ البنا وإلا بنظرياته وتوجيهاته. سادسا موافقتهم بعض الخوارج في القول بالتقية، فالتقية عند النجدات من الخوارج جائزة في القول والعمل كل، وإن كان في قتل النفوس. والصفرية أيضا من الخوارج قالوا التقية جائزة في القول دون العمل. ومن وجوه بعض خوارج العصر موافقة لهم على هذا الأصل أن الإخوان المسلمين يسيرون وفق القاعدة الميكافيلية المأسونية: الغاية تبرر الوسيلة، فكل وسيلة عندهم يتوصل بها إلى تحقيق غاياتهم وأجندتهم فإنه يصار إليها عندهم، ومن ذلك استخدام التقية والكذب لتحقيق ما يريدون. قال الإخوان القيادي محمود عبد الحليم: إن إخواننا قد استباحوا القاعدة الميكافيلية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة، فأمام ما اعتقدوا أنهم على الحق وأن طريقهم هو الطريق الأمثل لمصلحة الدعوة، وعلى أساس أن التيار لهم صار من القوة بحيث لا يستطيعون التصدي له بالأساليب المشروعة، لجأوا إلى أسلوب الميكافيلية، وإن كان غير كريم إلا أنه يضمن لهم تحقيق ما يعملون. والواقع المعاصر يثبت استخدامهم للتقية وما تنظيماتهم السرية التي يخططون فيها لقلب أنظمة الحكم، وتحالفاتهم السرية مع الكفرة وأهل البدع وحماة المبتدعة، إلا نوع من أنواع الشواهد على استخدامهم الكذب والغدر للوصول إلى أغراضهم الدنيئة. سابعا موافقتهم الخوارج في الاستدلال الخاطئ بالنصوص الشرعية. عامة الخوارج يفهمون النصوص الشرعية على غير فهم الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا في أول المحاضرة، وعلى غير ما تدل عليه مجمل النصوص وقواعد الشرع، ولذا يردون كثيرا من السنن لأجل بقاء ما فهموه من النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل مذهبهم، يقصد الخوارج، تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكن خرجوا عن السنة والجماعة، فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك. والخوارج المعاصرون وافقوهم في هذا الأصل، فقد خرجوا عن السنة في المخالفات السابقة، وجعلوا ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، ولم يعملوا بالنصوص الدالة على تحريم التكفير دون توافر شروطه وانتفاء موانعه، وعلى تحريم الخروج على أئمة المسلمين، وعلى المنع من العزلة التي لم تتوافر شروطها ولم يتحقق مقصدها وفائدتها، وعلى المنع من عقد الولاء والبراء على الآراء المخالفة، وعلى تحريم التقية والكذب. هذه أيها الإخوة بعض أوجه الشبه بين الخوارج المعاصرين والخوارج المتقدمين. فعلى المتأثرين بفكر الخوارج في كل مكان أن ينظروا فيما جناه هؤلاء على الإسلام والمسلمين قديما وحديثا من آثار سيئة، فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ غيره به. ولابن حزم رحمه الله كلام نفيس في بيان بعض الآثار السيئة التي جناها أهل البدع على الإسلام وأهله، حيث قال: واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام رأيا، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج والشيعة يقول: فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره، وما توصلت الباطنية إلى كيد الإسلام وإخراج الضعفاء عنه إلا على ألسنة الشيعة. وأما المرجئة فكذلك، إلا أن الحارث بن سريج خرج بزعمه منكرا للجور، ثم لحق بالتركي فقادهم إلى أرض الإسلام، فنهب الديار وهتك الأستار. انتهى كلامه. فاحذروا خوارج العصر، ولا تتضجروا من كثرة تحذير أهل الحق منهم، فإن كثرة الكلام في أهل البدع مع وجود الحاجة لذلك منقبة لأهل الحق لا مذمة. وعلى ذلك سار أسلافنا رحمهم الله. ومن الشواهد على ذلك أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله لما طلب منه السكوت عن أهل البدع وعدم الخوض في مسائل خلق القرآن قال: اسكتوا نسكت، فما دامت هذه الجماعات موجودة ودعاتها والمتعاطفون معها كثر، فالواجب على أهل العلم كشف عوارها والرد على المنتسبين لها حتى تزول أفكارها من الوجود، ولو بذل في سبيل ذلك الوقت الكثير والجهد العظيم في الإنكار عليها. فلا ينبغي الالتفات لشبهات المزهدين في كثرة ردود أهل العلم على أهل الباطل، فإن في التحذير من أهل البدع مصالح عظيمة، منها إضعاف المخالفين والغلبة عليهم، واستتارهم ببدعهم، وظهور نور السنة واجتماع الكلمة. وأختم المحاضرة عن جماعة الإخوان المسلمين بشيء يبين حقيقة الأمر. هذه الجماعة التي هي أم الجماعات المعاصرة، وهي التي فرختها وخرجت من عباءتها، ووالله ما أتكلم في منهج الإخوان عن تخرص ولا اتهام بباطل ولا انتقام للنفس ولا خلاف وعداوة شخصية ولا تلبية لرغبة أحد، ولكن الأمر دين ونصيحة، والقوم على ضلال يشيب منه الرأس. مرقوا من الدين والجماعة أعظم من مروق الخوارج الأولين، وللكل موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كنت ألفت كتابا بعنوان فكر الإرهاب والعنف في المملكة العربية السعودية، مصدره وأسباب انتشاره وعلاجه، وذكرت فيه كيف نشأ هذا الفكر وتغلغل في بلادنا السعودية حرسها الله، ومصدر هذا الفكر وأسباب انتشاره، ذكرت ذلك بالتفصيل. والكتاب قد طبع في عام 25 و400 و1000 للهجرة. وقد خلصت في البحث إلى أن السبب الرئيس لفكر العنف والإرهاب في المملكة هو التأثر بفكر جماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعة التي تأسست عام 28 و900 و1000 على يد حسن البنا، تعويضا لسقوط الخلافة الإسلامية وسعيا لإعادتها كما زعموا. ولذا، وهذا مهم جدا، أناطوا بالمرشد العام للجماعة القيام بالدور السياسي، وعقدوا له البيعة، ولا اعتبار عندهم لأي بيعات أخرى لا سيما المتعلقة بالدول الإسلامية القائمة، وإنما تكون البيعة للجماعة والمرشد. المرشد يقوم بدور الإمام حتى توجد الخلافة، لكي لا تذوب الجماعة بزعمهم روحيا وشعوريا في الدولة المدنية المعاصرة. ولهذا فإن المنتمي لهذه الجماعة فكريا وتنظيميا لا قيمة للدولة عنده ولا للوطن، وإنما الولاء، بل يسمونها وثن، وإنما الولاء والبراء للجماعة، فهي التي تمثل الإسلام في نظرهم، ومن يخالفها فليس هو من الإسلام في شيء. ولذا لا يقبلون دعوة غيرهم مهما كانت منزلتها الدينية ما لم تكن معترفة بهذه الجماعة. ولذا ألغوا مفهوم الطاعة لولي الأمر، ألغوا تماما، واستبدلوا ذلك بالطاعة البدعية للجماعة، ورسخوا في الأتباع فكرة الخلافة بمفهومهم المنحرف، والسعي في إيجادها وعدم اعتبار الدول الموجودة وفق خطط استراتيجية مدروسة لحشد الأتباع وكسب الولاءات والتغلغل في المجتمعات، ومن ثم السعي للسيطرة على الحكم في كل بلد وجدت لهم فيه دعوة. وقد صوروا المجتمع المسلم والعالم الإسلامي كما تقدم معنا كأنه قبل دعوتهم في جاهلية وبعيد كل البعد عن الإسلام، وسيطروا على المجال الإعلامي سيطرة شبه تامة، بل إن رموزهم وقادتهم لما تغلغلوا داخل البلاد السعودية تولوا المناصب العلمية في وزارة التعليم وفي الوزارات المختلفة وكل ما له علاقة بالعلم، وأخذوا يصورون لا سيما في الملتقيات اللاصفية، يصورون دولة التوحيد والسنة أنها دولة تحارب الدعوة، وزعموا أن فيها فسادا عقديا وفكريا وأخلاقيا وظهور للتيار العلماني فيها بأساليب خبيثة، ويتجاهلون الواقع السعودي المطبق للإسلام وللشريعة سواء من الحكام أو العلماء أو المجتمع، على طريقتهم في اغتيال مخالفيهم معنويا أو جسديا من أجل زعزعة الثقة في أهل العلم وولاة الأمر في بلادنا السعودية، ليسهل إلحاقها ببقية بلاد المسلمين من أنها تعيش في جاهلية بزعمهم وما يقال عن السعودية وقالوا عن غيرها. وقد اعتمدت جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها البنائية والقطبية والسرورية والجهاد والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة ثم القاعدة ثم داعش والنصرة في دعوتها ومنهجها على السرية والتكتم والتلون والتقية والمهادنة، حتى توجد عندهم القوة التي يرون أنها كافية، ثم يفاجئون المجتمع بثورتهم. وقد أوضحت ذلك بالتفصيل في ثنايا البحث من أراد الرجوع إليه. ولا شك أن جماعة الإخوان المسلمين من أشد الفرق المبتدئة وأخطرها ضررا على الإسلام، ضررا على الإسلام وأهله، ضررا على الإسلام وأهله، ولا شك أن جماعة الإخوان المسلمين من أشد الفرق المبتدعة وأخطرها ضررا على الإسلام وأهله، وأنه كما يقال بأن لكل قوم وارث كما يقال بأن لكل قوم وارث، فإن هذه الفرقة قد ورثت الخوارج في معتقدها، وإن اختلف الأسلوب والطرح ولكن الغاية والهدف واحد. وكما أن أسوأ فرقتين وجدت في تاريخ المسلمين قديما هما فرقة الخوارج وفرقة الروافض، فقد تأثر هاتان الفرقتان فرقة الخوارج والروافض في بداية وجودهما بفكر اليهودي عبد الله بن سبا، والذي يعتبر شيخا للفرقتين الخوارج والروافض إنجاز التعبير. فإن فرقتي الإخوان المسلمين والخمينية الرافضية في هذا العصر قد تأثرتا بالغرب المعادي للإسلام وأهله. فالخميني قدم من فرنسا ثم قاد الثورة في إيران، وجماعة الإخوان المسلمين قد شارك الإنجليز واليهود في تأسيسها ومد يد العون لها، كما ذكر الشيخ أحمد محمود شاكر رحمه الله. وأيضا نجد أن هاتين الفرقتين قد استغلتا للنيل من الإسلام وأهله أسوأ استغلال في عصرنا الحاضر. فما يسمى بالربيع العربي، والذي كان عرابه حاكم أمريكا السابق أوباما، فإن تنفيذه كان بيد إيران الخمينية وجماعة الإخوان المسلمين. ولذا دمرت كثير من بلدان العرب والمسلمين من أهل السنة بسبب هاتين الفرقتين، كما أن بينهما تناغما كبيرا وعملا مشتركا من قديم. ولذا استغلهم أعداء الإسلام لتحقيق مآربهم في ديار المسلمين. فقد كانت إيران الخمينية تقدم دعما عسكريا ولوجستيا لجماعتي تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وجماعة الإخوان تقدم لهاتين الجماعتين دعما فكريا، إضافة إلى ترغيب الشباب المسلم والتغرير بهم للانضمام إليهما، إذ إن قائدي الجماعتين أسامة بن لادن ثم الظواهري القاعدة والبغدادي داعش هم من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. ومع أن جماعة الإخوان المسلمين تدعي فهمها الواقع وأنهم يتهمون غيرهم بالجهل بالواقع، إلا أن الواقع أثبت خلاف ذلك. فدعوتهم لها ما يقارب قرنا من الزمان، وقد فشلت في كل مكان وجدت فيه، لأنها لم تبنى على السنة، فصارت دعوة فاسدة مفسدة. وينطبق عليها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج، إذ قال: الخوارج إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم، فلا يكون لهم عاقبة، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وقال رحمه الله: وهؤلاء الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، فما ذكره عن الخوارج ينطبق تمام الانطباق على جماعة الإخوان، وما تفرع عنها وتولد منها من فرق وجماعات، فهم الخوارج المعاصرون. وقال الله المسلمين شرهم وشر كل ذي شر، ورد كيد أعداء أهل السنة في نحورهم. ولعلي أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الفضلاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام.
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم، نفع بما تقولونه وقدمتموه من محاضرة طيبة. السؤال يا شيخ، يعني ما أثر جماعة الأخوان المسلمين على جهاز هيئة الأمر بالمعروف، يعني خاصة بالأمر بالمعروف والنهي أداء ما عليهم من واجبات ومن أمانة. جزاكم الله خير.
أثر دعوة الأخوان على منسوب الهيئة؟
نعم.
قديما ولا حديثا؟
قديما وكذلك حديثا وكذلك يعني أداء الأمانة التي
على كل يعني هذه تحتاج.
كان يعني مقولة لهم يقولون ما فيه عمل يعني مثل هذا ما فيه عمل ما فيه قبضة نحو هذه المقولة.
على كل إن هذا الأمر ما عندي فيش يعني معرفة، فهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء ومتابعة لنعرف إن الهيئة من قديم لها جهود كبيرة تذكر فتشكر، وكذلك الآن لها جهود أيضا تذكر فتشكر، والأخطاء تقع من كل أحد، خصوصا الأخطاء الفردية من الأفراد ومن والفكر يعني بشكل عام هو انتشر في بلادنا السعودية لأنه خطط له تخطيط ماسوني، لأن الأخوان يعني بايعوا حتى على الماسونية، ولو قرأتم كتبهم لوجدتم أن كثير من زعماء الأخوان هو قد بايع على الماسونية، فلذلك تأثروا بفكر الماسونية في نشر أفكارهم. ويعني لما وفدوا البلاد السعودية وأكرمتهم البلاد السعودية ووثقت بهم وأحسنت الظن بهم على ظن أنهم على ما أصابهم من يعني حروب ومتابعات في بلدانهم بسبب دعوتهم للإسلام، ثم تبين في الأخير أن القوم يبطنون ما لا يظهرون، وأن الدعوة ليست على السنة وليست على منهج النبوة، ولذلك ليس لهم اهتمام بالتوحيد ولا بالسنة ولا بالتحذير من البدع ولا الشرك، وإنما هم على طريقة الخوارج الأولين، إنما همهم أن يجعلوا الأمر معروفا المراد به منابذة ولي الأمر ومن يكون مع ولي الأمر. فتأثر بهم من تأثر، لأن دعوتهم في أغلبها سرية يعني ما يبينونها للناس، مثل طرائق أهل البدع متى ما أظهروا أمرهم انكشف للناس فتركوهم، لكن هم كانوا يبطنون ذلك. فالحقيقة ما هذا الجواب على سؤالك هذا يحتاج دراسات ميدانية واستقراء ومتابعة، أنا ما عندي في الشيء. بارك الله فيك.
شيخنا في سؤال شيخنا، الحمد لله على نعمة السنة، وأصل الله من البدعة ومن أعظمها بدعة الخوارج التي كلما خرج قرن قطع، والحمد لله ولا يزالون في هذه الأمة حتى يخرج في عراضهم الدجال. السؤال شيخ أحفظكم الله، معلوم أن الخوارج يرون مرتكبا كبيرا كافر، طيب ربما يأتي شخص يا شيخ ويقول لا يوجد خوارج لأنه لا يوجد من يكفر بالكبيرة، وأنه ما سمع وما شاف ما شاف، أو أنه الشيخ يعني يكفر المسلمين بغير مكفر شرعي، وبهذا استحل الدماء والخروج من منطلق فكرة عبدي.
نعم.
كوجود مثل يقول بنوك ربوية تشغيل الموسيقى في بعض الأماكن العامة، ثم تتسلسل أفكار تكفير بتكفير يعني مثل كارتكاب مثل وجود البنوك الربوية الربا، ثم حمايتها من قبل ولي الأمر، ثم التكفير والخروج، فما توجيهكم شيخنا؟ أدسكم الله.
هم الخوارج طبعا من قديم كذلك المعاصرون هم ما يعلنون حقيقة أمرهم، إنما يتكتمون ويسرون، لا يظهرون هذا الأمر إلا لأتباعهم ولمن وثقوا فيه، وإلا هم يعني من أبرز اعتقادهم تكفير المسلم المخالف لهم حتى ولو كان ما ارتكب شيء، بل هم يرون أن من ليس على مذهبهم يرون كفره، لكن لا يعلنون ذلك للناس، ولكن من يناقشونه يقولون انظر كذا وانظر كذا، ثم يجعلون كل معصية يرونها أن فاعلها مستحل، وأن المستحل للمعصية كافر، وأن الكافر يجب قتاله، هكذا يولدون الشر بعضه من بعض،
وآفتهم كما ذكرت لكم في المحاضرة وذكره أهل العلم عدم الفقه في الدين. يعني عندهم أمران: سوء الفهم لنصوص الشرع، هذا الذي أوقع الخوارج، أنهم يقرؤون لكن ما يفقهون، عندهم سوء الفهم وعندهم سوء القصد. سوء الفهم في نصوص الشرع وسوء القصد تجاه كل من خالفهم من الصحابة، من التابعين، من الأئمة المتبوعين، من ولاة الأمر، من علماء، فاجتمع لهم شر خصلتين اللي هما سوء الفهم وسوء القصد. ولذلك نجد شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى يقول أن الله ما من على أحد من عباده بنعمة بعد الإيمان من حسن القصد وحسن الفهم، بل قال إن حسن القصد وحسن الفهم هو ساقاء الإسلام وقوام الإسلام على هذين الأمرين. فإذا حسن الفهم عرف الشخص الحق من الباطل، وإذا حسن القصد أخلص لله عز وجل وجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحب أخوانه المؤمنين وتعاون معهم ولم يتعامل معهم إلا بما يقتضيه الشرع لا ما يقتضيه الهوى. فالخوارج ابتلوا بهذين الخصلتين، شر خصلتين وهما سوء الفهم فضلوا وأضلوا، وسوء القصد لما يعني قصدوا الشر لمخالفيهم نتيجة لسوء فهمهم. نعم. نعم. ما شيخ علي؟
اي نعم يا شيخ. لعل يا شيخ الان ننهي اللقاء.
كما تحبون.
إذا لا يسعنا الا ان نشكر فضيلة الاستاذ الدكتور السلام السحيمي على ما جاد وفاد بهذا الطرح القيم لهذه المحاضرة القيمة. وكذلك نشكركم ايها الاخوة الكرام على هذا الاستماع والانصات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله لكم فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسعد أيها الإخوة الفضلاء باللقاء معكم في هذه المحاضرة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة للجميع. كما تعلمون أن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند أطلق حملة بعنوان الخوارج شرار الخلق، وأكد معاليه أن من أعظم الواجبات على المكلفين اجتماع الكلمة ووحدة الصف والسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، لافتا النظر إلى أن ذلك من أعظم أصول السنة والجماعة، وهي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته حينما قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال حفظه الله: هذا الأمر متحتم على كل مسلم وبه تنتظم حياة الناس، فلا قيام لدينهم فضلا عن دنياهم إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة. وأشار إلى أن من أعظم ما أحدث من بدع في معتقد المسلمين وأخطرها وشرها بدعة الخوارج الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وخرجوا على جماعة المسلمين وعلى أئمتهم فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسبوا الأموال ونشروا الفوضى، وتسلط بسببهم الأعداء وأدخلوا الضعف والوهن على كثير من بلاد المسلمين بتفريق الكلمة والدعوة إلى الخلاف والفتنة، فضلا عما أحدثوه من استباحة الدماء وتكفير المسلمين. وإنه من هذا المنطلق المبني على النصيحة التي هي من دعائم دين الله تكون هذه المحاضرة بعنوان شرار الخلق. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إن القارئ للتاريخ الإسلامي في مختلف عصوره يرى أنه قد شهد الكثير من القلاقل والفتن من بعض من ينتسب إلى الإسلام ممن لم يحقق المعنى الصحيح للإسلام. وإن من أبرز من أثار الفتن والمشاكل للمسلمين فرقة الخوارج، وهم الذين خرجوا على ولي الأمر عثمان رضي الله عنه، ونتج عن خروجهم قتله رضي الله عنه، ثم في خلافة علي رضي الله عنه زاد شرهم وانشقوا عليه وكفروه وكفروا الصحابة لأنهم لم يوافقوهم على مذهبهم، وهم يحكمون على من خالفهم في مذهبهم أنه كافر، فكفروا خيرة الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لم يوافقوهم على ضلالهم. ومذهب الخوارج أنهم لا يلتزمون بالسنة والجماعة ولا يطيعون ولي الأمر ويرون الخروج عليه من الدين. وقد عرف الشهرستاني الخوارج بأن كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. ويقول أبو حاتم: وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على كل إمام واعتقادهم أن ذلك فريضة عليهم لا يسعهم المقام في طاعته حتى يخرجوا ويتخذوا لأنفسهم دار هجرة، وحتى يكونوا منابذين لمن خالفهم من المسلمين حربا لهم. ومذهب الخوارج كما ذكرت أنهم لا يلتزمون بالسنة والجماعة ولا يطيعون ولي الأمر ويرون الخروج عليه من الدين، عكس ما أمر الله به من قوله: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي أمر المسلمين من الدين، والخوارج لا يرون ذلك كما هي حال بعض الثورات اليوم. فالخوارج يرون تفريق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة، ويرون مرتكب الكبيرة كافر، ومرتكب الكبيرة هو الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي، ويرون أنه كافر، في حين أن أهل الحق أهل السنة والجماعة يرون أنه مسلم ناقص الإيمان. والسبب الذي أوقع الخوارج في التكفير بغير حق وتكفير من لا يستحق التكفير هو أنهم ليس عندهم فقه، لأنهم اشتدوا في العبادة والصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وعندهم غيرة شديدة لكنهم لا يفقهون، وهذه الآفة. فالاجتهاد في العبادة والورع لا بد أن يكون مع الفقه في الدين والعلم. ولهذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يبرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع عبادتهم ومع صلاحهم ومع تهجدهم وقيام الليل. لكن لما كان اجتهادهم ليس عن أصل صحيح ولا على علم صحيح صار ضلالا وشرا عليهم وعلى الأمة. ومما عرف به الخوارج أنهم يقاتلون المسلمين، فقتلوا عثمان وقتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا الزبير بن العوام وقتلوا خيار الصحابة وما زالوا يقتلون المسلمين. ومن المعروف أيضا أن الخوارج هم أول من استخدم الإرهاب الفكري في وجه مخالفيهم ثم قتالهم ثانية، وقد شابهتهم كثير من الجماعات الدينية المعاصرة. يقول الشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى: وواجب على المسلمين في كل عصر إذا تحققوا من وجود هذا المذهب الخبيث أن يعالجوه بالدعوة إلى الله أولا وتبصير الناس بذلك، فإن لم يمتثلوا قاتلوهم دفعا لشرهم. وقد أطلق عليهم عدد من الأسماء الأخرى يسمون بها غير الخوارج، منها الحرورية، سموا بذلك لنزولهم بحروراء اسم قرية، والشرات، وقد سموا بذلك لأنهم يقولون أنهم شروا أنفسهم من الله بالجهاد، والمحكمة سموا بذلك لإنكارهم التحكيم في صفين، وقالوا لا حكم إلا لله، والمارقة يطلق عليهم المخالفون هذا الاسم لخروجهم عن الطاعة ومخالفتهم لإجماع المسلمين، وهم لا يرضون بهذا ويرضون بسائر الأسماء الأخرى. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن البعض يرى عدم التكفير مطلقا حتى على من يستحقه، وهذا مقابلة خطأ الخوارج وباطلهم بخطأ وباطل، والباطل لا يرد بالباطل بل بالحق. ولذا نجد من يطلق لقب الخوارج على من يكفر من يستحق التكفير بحق، وهذا من الأخطاء. وقد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مبينا حقيقة الخوارج ومزيلا اللبس الحاصل في فهم البعض من عدم التكفير مطلقا ولو لمن يستحقه، قال: أقول بهذه المناسبة لما كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون من المسلمين من ارتكب كبيرة دون الشرك، فإنه قد وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب لقب الخوارج على من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام، ويقولون: أنتم تكفرون المسلمين فأنتم خوارج، لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون نواقضه ولا يعرفون حقيقة مذهب الخوارج بأنه الحكم بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين، وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقض من نواقض الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يروون ما سمعوا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، وكان مما رووه مما ما سمعوه من الخوارج ثم وكان مما رووه ما سمعوه عن الخوارج من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما خرجت الخوارج عمد الصحابة إلى نشر هذه النصوص النبوية وبيان أن هؤلاء الخوارج الحرورية هم المرادون بهذا النصوص، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يظهرون ذم الخوارج ويندّدون بصنيعهم من قتل للمسلمين ونهب للأموال وإفساد في البلاد، وكان الناس يسألونهم هل سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عنهم، فيحدثونهم بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جهمان: دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، فرد علي السلام فقال: من هذا؟ فقلت: أنا سعيد بن جهمان. فقال: ما فعل والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة. قال: قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنهم كلاب النار أهل النار؟ قال: قلت: الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال: الخوارج كلها. وكذلك ما فعله أبو أمامة رضي الله عنه لما رأى رؤوس الخوارج معلقة على جسر دمشق أظهر ذمهم وروى ما ورد فيهم، فقال: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا، فقيل له: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار الخلق وهم المتبعون للشبهات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهم من تسود وجوههم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذه الآيات لا تخص الخوارج فقط، بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف، والصحابة رضوان الله عليهم أنزلوها على الحرورية، إما لأنهم سئلوا عنها على الخصوص وهل الآية تشملهم فأجابوا عن السؤال، أو لأن الخوارج هم أول من ابتدأ في دين الله وخرج على جماعة المسلمين بالسيف، وكان المقصود التحذير منهم. ومن مواقف الصحابة مع الخوارج تحذير الناس منهم وتنبيههم على عدم الاغترار بما يظهر عليهم من الزهد والعبادة وقراءة القرآن، فذكر لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي مرة أخرى ذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، فقال: ليسهم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. ولقد حرص علي بن أبي طالب رضي الله عنه على تحذير الناس من مسلك الخوارج، حتى أنه لما انتهى من النهروان جعل يمشي بين القتلى ويقول: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقال أصحابه: يا أمير المؤمنين، من غرهم؟ قال: الشيطان، وأنفس بالسوء أمارة، غرتهم بالأمان وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. فينبغي على ولاة الأمر علماء وأمراء من تحذير الناس من الفكر الضال المنحرف وتوعيتهم بخطورته حتى لا يتسلل إلى النفوس، كما ينبغي على الآباء ملاحظة أبنائهم فكرا وسلوكا ومحاورتهم ومناقشتهم في الأفكار المنحرفة وتحذيرهم منها، وبناء معتقد صحيح وفكر واع يحول دون تسلل هذه البدع إلى النفوس. وإن رأي الآباء والأولاة الأمر بادرة من أحد ورغبة في اللحاق بأهل البدع، إن رأى الآباء أو الأولاة الأمر بادرة من أحد ورغبة في اللحاق بأهل البدع والانسياق وراءهم، فعليهم منعه حتى يعود إلى رشده. فهذا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم يرسل إلى حوثرة ابن وداع الأسدي أباه ليرده. وكما علمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم عمدوا إلى إظهار النصوص النبوية الذامة للخوارج، وصرحوا بأنهم المرادون بهذه النصوص، وهم في كل ذلك يحذرون الناس من مسلكهم ويبينون لهم سوء فعلتهم من قتل المسلمين وترويع الآمنين. ولقد أنزل الصحابة رضوان الله عليهم نصوصا من القرآن على الخوارج، وتنوعت أقوالهم في ذلك، ولا تعارض إن تعددت صفات الخوارج، فذكر كل صحابي صفة من الصفات، كل هذا تحذيرا من مسلكهم وذما لفعالهم. فمما ورد عن الصحابة في الخوارج قولهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ومما ورد عن الصحابة في الخوارج قولهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأيضا مما ورد: هم الأخسرون أعمالا، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومما ورد عن الصحابة قولهم في الخوارج: هم من زاغت قلوبهم ومالت عن اتباع الحق كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الإخوة، من باب إلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه والفرع بأصله، فإنني أذكر بيان أوجه الشبه بين الخوارج المعاصرين والمتقدمين لتتضح الصورة أكثر وأكثر. وإن دين الله تعالى قائم على دعائم متينة، منها النصيحة لعموم المسلمين، كما جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لعموم المسلمين بيان حال الفرق الضالة المخالفة لمنهج السلف الكرام، لعلهم يرجعون عن خطائهم ويتبين لهم الحق ولئلا يضلوا غيرهم. ومن الرحمة بالخلق عموما أن لا يقعوا في شراك البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. ومن الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة الخوارج، كما سمعنا شيئا من معتقدهم ومن كلام الصحابة فيهم، وهم أعني الخوارج كل من خرج على الإمام الحق مطلقا وكفر بالكبيرة أو بالمعصية، فهؤلاء فتنتهم عظيمة، وبسببهم حصل التكفير بغير حق وتوابعه من الطعن في العلماء والأمراء وسفك الدماء والغدر بالمستأمنين والتفجير وزعزعة الأمن في بلاد المسلمين. وبسببهم تدخل أعداء الملة في شؤون المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل من سار على مسلكهم في أي زمان فله حكمهم، ويدخل في ذلك الجماعات التكفيرية بشتى أصنافها. فأذكر جملة من معتقد الخوارج والمتقدمين ومن وافقهم من المعاصرين. أولا، موافقة خوارج العصر للخوارج القدماء في التكفير بالذنب وما ترتب عليه من تكفير العلماء والحكام والطعن فيهم والخروج عليهم والخروج على السلطان. فمن أصول مذهب الخوارج التكفير بالذنب والطعن في سادات العلماء وتكفيرهم، وعلى رأسهم جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ثم تفرع عن التكفير بالذنب القول بوجوب الخروج على الإمام الجائر. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل قول يوسف القرضاوي عن سيد قطب، يقول: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره الذي ينضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجوم على الناس كافة. وقال علي العشماوي، وهو آخر قادة التنظيم السري للإخوان، قال: جاءني أحد الإخوان وقال لي إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا، فذهبت إلى سيد قطب وسألته عن ذلك، فقال: دعهم يأكلوها ويعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل المسلمون اليوم هم أهل كتاب. وقال فتح يكن: واليوم يشهد العالم أجمع ردة على الإيمان بالله وكفرا جماعيا وعالميا لم يعرف له مثل من قبل. وقال سعيد حوى: لقد واجهت الحركة الإسلامية المعاصرة ردة عن الإسلام تكاد تكون أخبث من الردة الأولى. ومن ذلك تكفير أبي قتادة الفلسطيني جميع حكام المسلمين والحكم بردتهم دون استثناء، وزعمه أن حكمهم في القتل والقتال سواء. ومن ذلك ما وقعت فيه جماعة التكفير والهجرة، فهم يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منها، وكذلك يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق وبدون تفصيل، ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضا بإطلاق ودون تفصيل، أما العلماء فيكفرونهم لأنهم لم يكفروا هؤلاء ولا أولئك، كما يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم. أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم، وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين بزعمهم. وكان الإخوان المسلمون إذا بايعوا حسن البنا يبايعونه على إقامة دولة إسلامية دلالة على أنهم لا يعتقدون وجود حكومات إسلامية. وقد وصفت زينب الغزالي بيعتها لحسن البنا حيث قالت: كنت ذاهبة إلى صالة دار الشبان لإلقاء محاضرة، والتقيت الأستاذ البنا والتقيت الأستاذ البنا، فقلت له ونحن نصعد الدرج: اللهم أني أبايعك على العمل لقيام دولة الإسلام، وأرخص ما أقدم في سبيلها دمي. فقال: وأنا قبلت الدعوة. وقال: وأنا قبلت البيعة. وتجاوز الأمر عند بعض الخوارج المعاصرين إلى التصنيف في تقرير تكفير الحكام والدول، ومن المصنفات في ذلك الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية لمنظر تنظيم القاعدة أبي محمد عاصم المقدسي، وفصل الكلام في إثبات ردة الشرطة والحكام لأبي دجان الشامي. ومن صور طعن بعض خوارج العصر في الصحابة والعلماء قول سيد قطب في خلافة عن خلافة عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. وقال في عثمان: لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت لها معقبات كثيرة وأثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرة، هكذا يزعم. وقال في الصحابيين الجليلين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم، قال: وحين يركن معاوية وزميله يعني عمر بن العاص إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. ومن صور الطعن في العلماء قول أبي محمد عاصم المقدسي: ومن ثم فلا حاجة للمجاهدين لفقهاء ومنظرين من خارج صفهم، لأن فقهاءهم الذين يوجهونهم ويتخيرون لهم الأولى والأتقى والأنكى من الجهاد والقتال من أفقه الناس وأقواهم بصيرة، ولم تكن فراسة أحدهم تخطي، هكذا يزعم. واتهم المقدسي علماء السنة كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله عز وجل بالبلاهة والإعراض عن أحكام الشرع. ثانيا، موافقتهم الخوارج في تحريض الناس وتأليبهم على الخروج على حكام المسلمين واستباحة الدماء. الخوارج لما كفروا بالكبيرة واستباحوا دماء المسلمين المخالفين لهم بحجة كفرهم، وكانت النتيجة تحريض الناس وتأليبهم على الخروج على حكام المسلمين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن القيم رحمه الله: وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 42 يقول: وفي هذه السنة تحركت الخوارج الذين كانوا قد عفى عنهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وقد عوفي جرحاهم وثابت إليهم قواهم، فلما بلغهم مقتل علي رضي الله عنه ترحموا على قاتله ابن ملجم، وقال قائلهم: لا يقطع الله يدا علت غزال علي بالسيف. وجعلوا يحمدون الله على قتل علي رضي الله عنه، ثم عزموا على الخروج على الناس وتوافقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يزعمون. ومن وجوه موافقة بعض خوارج الأصل لهم على هذا الأصل قول حسن البنا: وما تمليه سيرة الأجلاء الأفاضل من علماء الأمة الإسلامية الذين كانوا يقتحمون على الملوك والأمراء أبوابهم وسدودهم فيقرعونهم ويأمرونهم وينهونهم ويرفضون أطياتهم ويبينون لهم الحق ويتقدمون إليهم بمطالب الأمة، بل ويحملون السلاح في وجوه الجور والظلم. وما نسي التاريخ بعد كتيبة الفقهاء في صف ابن الأشعث في شرق الدولة الإسلامية ولا ثورة القاضي ابن يحيى في غربها، فيستشهد بالخارجين على أهل الإسلام. وقال أيضا: نحن حرب على كل زعيم أو رئيس أو هيئة لا تستجيب لدعوتنا. لاحظ ما قال: لا تستجيب للإسلام، قال: لا تستجيب لدعوتنا، وسنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق. وقال أسامة بن لادن: كن كما نؤكد على الصادقين من المسلمين أنه يجب عليهم أن يتحركوا ويحرضوا ويجيشوا الأمة في مثل هذه الأحداث العظام والأجواء الساخنة لتتحرر من عبودية هذه الأنظمة الحاكمة الظالمة المرتدة، وليقيموا حكم الله في الأرض. ومن أكثر المناطق تأهلا للتحرير الأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان وبلاد الحرمين واليمن. وقال في شريط: استعدوا للجهاد، ولا شك أن تحرير جزيرة العرب من المشركين هو كذلك فرض عين. وقد ذكر الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عن جماعة الإخوان المسلمين أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم، متأسين في ذلك بالخوارج الذين ثاروا على علي، الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وزعموا أنه لا يستحق الخلافة، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. يقول: وبالتأمل في حال الإخوانية نراهم يحبون المشركين ويعادون الموحدين، فنراهم يحبون الرافضة ويثنون عليهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون حقا، كما نقل عن بعضهم أنهم يقول: إن دولة الخميني هي الدولة المسلمة الوحيدة، وقد تأسوا بهم في إحصاء عثرات الولاة والخروج عليهم ولو كانوا مسلمين، ولو كانت الأخبار المنقولة عنهم كثير منها غير صحيح، علما بأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو فسقوا. ثالثا: موافقتهم الخوارج في عقد المجالس السرية للتشاور في تنفيذ بدعهم، فالفرقة الأولى من الخوارج وهم المحكمة أول من عرف من الخوارج بعقد المجالس السرية، فإنهم اجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فحرضهم على قتال علي رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي إثارها أنا آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق. ومن وجوه موافقة بعض خوارج الأصل لهم على هذا الأصل قول أيمن الظواهري: إن بعض تلاميذ سيد ومعاصريه من الشباب الذين تأثروا بفكره قد تابعوا النشاط السري والدعوة لأفكاره لتتحول تلك النشاطات فيما بعد إلى الخلايا الأولية لتنظيم الجهاد المصري. ومن ذلك ما قام به شكر أحمد مصطفى، وهو من أبرز شخصيات جماعة التكفير والهجرة، فعند خروجه من السجن بدأ التحرك في مجال تكوين الهيكل التنظيمي لجماعته، وتمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين على حد زعمهم، فعين أمراء للمحافظات والمناطق واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية للجماعة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الوجه القبلي. رابعا: موافقتهم الخوارج في اعتزال المجتمع، فالحرورية سموا بذلك نسبة إلى حروراء، وهي قرية بظاهر الكوفة، قيل على بعد ميلين منها، نزل بها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب وانشقوا عن جيشه وفارقوا جماعة المسلمين واعتزلوهم، وكان ابتداء خروجهم منها. ومن وجوه موافقة بعض الخوارج خوارج العصر لهم على هذا الأصل أن الهجرة التي هي العنصر الثاني في فكر جماعة التكفير والهجرة يقصد بها العزلة عن المجتمع الجاهلي، وعندهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات جاهلية، والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية وعزلة شعورية، بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقية برأيهم، كما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية. ويجب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية على زعمهم من عهد الاستضعاف الإسلامي أن يمارسوا المفاصلة الشعورية، يعني يكون الشخص موجودا بالمجتمع بجسمه لكن شعوره ليس مع هذا المجتمع، لتقوية ولائهم للإسلام من خلال جماعة المسلمين التكفير والهجرة. وفي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن الجهاد حتى تكتسب القوة الكافية. ومن ذلك ما قام به شكري أحمد مصطفى، وهو من أبرز شخصيات جماعة التكفير والهجرة، فقد هيأ لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط، وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة، وبذلك عزلهم عن المجتمع، إذ أصبح العضو يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته، ومن ينحرف من الأعضاء يتعرض لعقاب بدني، وإذا ترك العضو الجماعة اعتبر كافرا، حيث اعتبر المجتمع خارج جماعة التكفير والهجرة كله كافرا، ومن ثم يتعقبونه ويصفونه جسديا. ومن ذلك قول جماعة التكفير والهجرة بترك الجمعة والجماعة، ترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد، لأن المساجد كلها ضرار وإمتها كفار عندهم، إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء والمسجد الأصلي المسجد الأقصى، ولا يصلون فيها أيضا إلا إذا كان الإمام منهم. خامسا، موافقتهم الخوارج في عقد الولاء والبراء على آرائهم، بل والبيعة على ذلك. فالخوارج المحكمة عقدوا لواء الولاء والبراء على آرائهم، امتحنوا الناس على ذلك، ومنهم قولهم لعبد الله بن خباب بن الأرت قبل قتلهم له: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهم خيرا. قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافة وفي آخرها؟ قال: إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال. قالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فقتلوه أخزاهم الله. والأزارقة عقدوا الولاء والبراء على أرائهم، بل وأوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم أن يدفع إليه أسير من مخالفيهم، ويأمرونه بقتله، فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم، وإن لم يقتله قالوا: هذا منافق ومشرك، وقتلوه. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل قول المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، وموقفنا من الدعوات المختلفة أن نزنها بميزان دعوتنا، ما قال نزنها بميزان الإسلام، قال أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به، ومن خالفها فنحن براء منه. وصيغة البيعة عند الإخوان المسلمين متضمنة لعدم الخروج عن مبادئ الحزب، وقد نقلها محمود عبد الحليم، وهي: أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيل الله. ما قالوا دعوة الإسلام، قالوا: أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه والله على ما أقول وكيل. وقد سار أتباعه على ما في بعتم البدعية. فها هو عمر التلمساني يقول عن حسن البنا: وكنت أرى وأسمع وأفكر بعين فضيلته وآذانه وعقله لثقة المطلقة في صواب كل ما يرى. وقد يكون في هذا شيء من الخطأ أو إلغاء الشخصية عند بعض الناس، ولكني كنت معه كالميت بين يدي مغسله وكنت سعيدا بهذا كل السعادة. ويقول سعيد حوى: ونعتقد أنه لا جماعة كاملة للمسلمين إلا بفكر الأستاذ البنا وإلا بنظرياته وتوجيهاته. سادسا: موافقتهم بعض الخوارج في القول بالتقية، فالتقية عند النجدات من الخوارج جائزة في القول والعمل كل، وإن كان في قتل النفوس. والصفرية أيضا من الخوارج قالوا التقية جائزة في القول دون العمل. ومن وجوه بعض خوارج العصر موافقة لهم على هذا الأصل أن الإخوان المسلمين يسيرون وفق القاعدة الميكافيلية المأسونية: الغاية تبرر الوسيلة، فكل وسيلة عندهم يتوصل بها إلى تحقيق غاياتهم وأجندتهم فإنه يصار إليها عندهم، ومن ذلك استخدام التقية والكذب لتحقيق ما يريدون. قال الإخوان القيادي محمود عبد الحليم: إن إخواننا قد استباحوا القاعدة الميكافيلية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة، فأمام ما اعتقدوا أنهم على الحق وأن طريقهم هو الطريق الأمثل لمصلحة الدعوة، وعلى أساس أن التيار لهم صار من القوة بحيث لا يستطيعون وعلى أساس أن التيار المخالف لهم صار من القوة بحيث لا يستطيعون التصدي له بالأساليب المشروعة، لجأوا إلى أسلوب الميكافيلية، وإن كان غير كريم إلا أنه يضمن لهم تحقيق ما يعملون. والواقع المعاصر يثبت استخدامهم للتقية وما تنظيماتهم السرية التي يخططون فيها لقلب أنظمة الحكم، وتحالفاتهم السرية مع الكفرة وأهل البدع وحماة المبتدعة، إلا نوع من أنواع الشواهد على استخدامهم الكذب والغدر للوصول إلى أغراضهم الدنيئة. سابعا: موافقتهم الخوارج في الاستدلال الخاطئ بالنصوص الشرعية. عامة الخوارج يفهمون النصوص الشرعية على غير فهم الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا في أول المحاضرة، وعلى غير ما تدل عليه مجمل النصوص وقواعد الشرع، ولذا يردون كثيرا من السنن لأجل بقاء ما فهموه من النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل مذهبهم، يقصد الخوارج، تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكن خرجوا عن السنة والجماعة، فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك. والخوارج المعاصرون وافقوهم في هذا الأصل، فقد خرجوا عن السنة في المخالفات السابقة وجعلوا ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، ولم يعملوا بالنصوص الدالة على تحريم التكفير دون توافر شروطه وانتفاء موانعه، وعلى تحريم الخروج على أئمة المسلمين، وعلى المنع من العزلة التي لم تتوافر شروطها ولم يتحقق مقصدها وفائدتها، وعلى المنع من عقد الولاء والبراء على الآراء المخالفة، وعلى تحريم التقية والكذب. هذه أيها الأخوة بعض أوجه الشبه بين الخوارج المعاصرين والخوارج المتقدمين. فعلى المتأثرين بفكر الخوارج في كل مكان أن ينظروا فيما جناه هؤلاء على الإسلام والمسلمين قديما وحديثا من آثار سيئة، فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ غيره به. ولابن حزم رحمه الله كلام نفيس في بيان بعض الآثار السيئة التي جناها أهل البدع على الإسلام وأهله، حيث قال: واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام رأيا، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج والشيعة يقول فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره. وما توصلت الباطنية إلى كيد الإسلام وإخراج الضعفاء عنه إلا على ألسنة الشيعة. وأما المرجئة فكذلك، إلا أن الحارث بن سريج خرج بزعمه منكرا للجور ثم لحق بالتركي فقادهم إلى أرض الإسلام فنهب الديار وهتك الأستار. انتهى كلامه. فاحذروا خوارج العصر ولا تتضجروا من كثرة تحذير أهل الحق منهم، فإن كثرة الكلام في أهل البدع مع وجود الحاجة لذلك منقبة لأهل الحق لا مذمة. وعلى ذلك سار أسلافنا رحمهم الله. ومن الشواهد على ذلك أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله لما طلب منه السكوت عن أهل البدع وعدم الخوض في مسائل خلق القرآن قال اسكتوا نسكت، فما دامت هذه الجماعات موجودة ودعاتها والمتعاطفون معها كثر فالواجب على أهل العلم كشف عوارها والرد على المنتسبين لها حتى تزول أفكارها من الوجود، ولو بذل في سبيل ذلك الوقت الكثير والجهد العظيم في الإنكار عليها. فلا ينبغي الالتفات لشبهات المزهدين في كثرة ردود أهل العلم على أهل الباطل، فإن في التحذير من أهل البدع مصالح عظيمة، منها إضعاف المخالفين والغلبة عليهم واستتارهم ببدعهم وظهور نور السنة واجتماع الكلمة. وأختم المحاضرة عن جماعة الإخوان المسلمين بشيء يبين حقيقة الأمر. هذه الجماعة التي هي أم الجماعات المعاصرة وهي التي فرختها وخرجت من عباءتها، ووالله ما أتكلم في منهج الإخوان عن تخرص ولا اتهام بباطل ولا انتقام للنفس ولا خلاف وعداوة شخصية ولا تلبية لرغبة أحد، ولكن الأمر دين ونصيحة والقوم على ضلال يشيب منه الرأس. مرقوا من الدين والجماعة أعظم من مروق الخوارج الأولين، وللكل موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كنت ألفت كتابا بعنوان فكر الإرهاب والعنف في المملكة العربية السعودية مصدره وأسباب انتشاره وعلاجه، وذكرت فيه كيف نشأ هذا الفكر وتغلغل في بلادنا السعودية حرسها الله، ومصدر هذا الفكر وأسباب انتشاره ذكرت ذلك بالتفصيل. والكتاب قد طبع في عام 25 و400 و1000 للهجرة. وقد خلصت في البحث إلى أن السبب الرئيس لفكر العنف والإرهاب في المملكة هو التأثر بفكر جماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعة التي تأسست عام 28 و900 و1000 على يد حسن البنا تعويضا لسقوط الخلافة الإسلامية وسعيا لإعادتها كما زعموا. ولذا، وهذا مهم جدا، أناطوا بالمرشد العام للجماعة القيام بالدور السياسي وعقدوا له البيعة، ولا اعتبار عندهم لأي بيعات أخرى لا سيما المتعلقة بالدول الإسلامية القائمة، وإنما تكون البيعة للجماعة والمرشد. المرشد يقوم بدور الإمام حتى توجد الخلافة لكي لا تذوب الجماعة بزعمهم روحيا وشعوريا في الدولة المدنية المعاصرة. ولهذا فإن المنتمي لهذه الجماعة فكريا وتنظيميا لا قيمة للدولة عنده ولا للوطن، وإنما الولاء، بل يسمونها وثن، وإنما الولاء والبراء للجماعة فهي التي تمثل الإسلام في نظرهم، ومن يخالفها فليس هو من الإسلام في شيء. ولذا لا يقبلون دعوة غيرهم مهما كانت منزلتها الدينية ما لم تكن معترفة بهذه الجماعة. ولذا ألغوا مفهوم الطاعة لولي الأمر، ألغوا تماما واستبدلوا ذلك بالطاعة البدعية للجماعة، ورسخوا في الأتباع فكرة الخلافة بمفهومهم المنحرف والسعي في إيجادها وعدم اعتبار الدول الموجودة وفق خطط استراتيجية مدروسة لحشد الأتباع وكسب الولاءات والتغلغل في المجتمعات، ومن ثم السعي للسيطرة على الحكم في كل بلد وجدت لهم فيه دعوة. وقد صوروا المجتمع المسلم والعالم الإسلامي كما تقدم معنا كأنه قبل دعوتهم في جاهلية وبعيد كل البعد عن الإسلام، وسيطروا على المجال الإعلامي سيطرة شبه تامة، بل إن رموزهم وقادتهم لما تغلغلوا داخل البلاد السعودية تولوا المناصب العلمية في وزارة التعليم وفي الوزارات المختلفة وكل ما له علاقة بالعلم، وأخذوا يصورون لا سيما في الملتقيات اللاصفية يصورون دولة التوحيد والسنة أنها دولة تحارب الدعوة، وزعموا أن فيها فسادا عقديا وفكريا وأخلاقيا وظهور للتيار العلماني فيها بأساليب خبيثة، ويتجاهلون الواقع السعودي المطبق للإسلام وللشريعة سواء من الحكام أو العلماء أو المجتمع على طريقتهم في اغتيال مخالفيهم معنويا أو جسديا من أجل زعزعة الثقة في أهل العلم وولاة الأمر في بلادنا السعودية، ليسهل إلحاقها ببقية بلاد المسلمين من أنها تعيش في جاهلية بزعمهم وما يقال عن السعودية وقالوا عن غيرها. وقد اعتمدت جماعة الأخوان المسلمين وما تفرع منها البنائية والقطبية والسرورية والجهاد والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة ثم القاعدة ثم داعش والنصرة في دعوتها ومنهجها على السرية والتكتم والتلون والتقية والمهادنة حتى توجد عندهم القوة التي يرون أنها كافية، ثم يفاجئون المجتمع بثورتهم، وقد أوضحت ذلك بالتفصيل في ثنايا البحث من أراد الرجوع إليه. ولا شك أن جماعة الإخوان المسلمين من أشد الفرق المبتدئة وأخطرها ضررا على الإسلام، ضررا على الإسلام وأهله، ضررا على الإسلام وأهله، ولا شك أنهم ولا شك أن جماعة الإخوان المسلمين من أشد الفرق المبتدعة وأخطرها ضررا على الإسلام وأهله، وأنه كما يقال بأن لكل قوم وارث، كما يقال بأن لكل قوم وارث، فإن هذه الفرقة قد ورثت الخوارج في معتقدها، وإن اختلف الأسلوب والطرح ولكن الغاية والهدف واحد. وكما أن أسوأ فرقتين وجدت في تاريخ المسلمين قديما وهما فرقة الخوارج وفرقة الروافض، فقد تأثر هاتان الفرقتان فرقة الخوارج والروافض في بداية وجودهما بفكر اليهودي عبد الله بن سبا، والذي يعتبر شيخا للفرقتين الخوارج والروافض إنجاز التعبير. فإن فرقتي الإخوان المسلمين والخمينية الرافضية في هذا العصر قد تأثرتا بالغرب المعادي للإسلام وأهله، فالخميني قدم من فرنسا ثم قاد الثورة في إيران، وجماعة الإخوان المسلمين قد شارك الإنجليز واليهود في تأسيسها ومد يد العون لها كما ذكر الشيخ أحمد محمود شاكر رحمه الله. وأيضا نجد أن هاتين الفرقتين قد استغلتا للنيل من الإسلام وأهله أسوأ استغلال في عصرنا الحاضر، فما يسمى بالربيع العربي والذي كان عرابه حاكم أمريكا السابق أوباما، فإن تنفيذه كان بيد إيران الخمينية وجماعة الإخوان المسلمين، ولذا دمرت كثير من بلدان العرب والمسلمين من أهل السنة بسبب هاتين الفرقتين، كما أن بينهما تناغما كبيرا وعملا مشتركا من قديم، ولذا استغلهم أعداء الإسلام لتحقيق مآربهم في ديار المسلمين. فقد كانت إيران الخمينية تقدم دعما عسكريا ولوجستيا لجماعتي تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وجماعة الإخوان تقدم لهاتين الجماعتين دعما فكريا إضافة إلى ترغيب الشباب المسلم والتغرير بهم للانضمام إليهما، إذ إن قائدي الجماعتين أسامة بن لادن ثم الظواهري القاعدة والبغدادي داعش هم من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. ومع أن جماعة الإخوان المسلمين تدعي فهمها الواقع وأنهم يتهمون غيرهم بالجهل بالواقع، إلا أن الواقع أثبت خلاف ذلك، فدعوتهم لها ما يقارب قرن من الزمان، وقد فشلت في كل مكان وجدت فيه لأنها لم تبنى على السنة، فصارت دعوة فاسدة مفسدة. وينطبق عليها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج، إذ قال: الخوارج إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم، فلا يكون لهم عاقبة، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. وقال رحمه الله: وهؤلاء الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، فما ذكره عن الخوارج ينطبق تمام الانطباق على جماعة الإخوان، وما تفرع عنها وتولد منها من فرق وجماعات، فهم الخوارج المعاصرون. وقى الله المسلمين شرهم وشر كل ذي شر، ورد كيد أعداء أهل السنة في نحورهم. ولعلي أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الفضلاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشكركم فضيلة الدكتور على هذه المحاضرة النافعة. والآن إذا أحد عنده مداخلة سؤال واستفسار لفضيلة الدكتور.
نعم
تفضل مباشرة. أي أحد عنده سؤال تفضل مباشرة. مدة الأسئلة تقريبا 5 دقائق إلى 7 دقائق.
السلام
عليكم. وعليكم السلام.
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم، نفع بما تقولونه وقدمتموه من محاضرة طيبة. السؤال يا شيخ، يعني ما أثر جماعة الأخوان المسلمين على جهاز هيئة الأمر بالمعروف، يعني خاصة بالأمر بالمعروف والنهي، أداء ما عليهم من واجبات ومن أمانة، جزاكم الله خير.
أثر دعوة الأخوان على منسوب الهيئة؟
نعم.
قديما ولا حديثا؟
قديما وكذلك حديثا، وكذلك يعني أداء الأمانة التي
على كل، يعني هذه تحتاج،
كان يعني مقولة لهم يقولون: ما فيه عمل، يعني مثلا ما فيه عمل ما فيه قبضة، نحو هذه المقولة.
على كل هذا الأمر ما عندي فيش يعني معرفة، فهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء ومتابعة، لنعرف أن الهيئة من قديم لها جهود كبيرة تذكر فتشكر، وكذلك الآن لها جهود أيضا تذكر فتشكر، والأخطاء تقع من كل أحد، خصوصا الأخطاء الفردية من الأفراد ومن والفكر، يعني بشكل عام هو انتشر في بلادنا السعودية لأنه خطط له تخطيط ماسوني، لأن الأخوان يعني بايعوا حتى على الماسونية، ولو قرأتم كتبهم لوجدتم أن كثير من زعماء الأخوان هو قد بايع على الماسونية، فلذلك تأثروا بفكر الماسونية في نشر أفكارهم. ويعني لما وفدوا البلاد السعودية وأكرمتهم البلاد السعودية ووثقت بهم وأحسنت الظن بهم على ظن أنهم على ما أصابهم من يعني حروب ومتابعات في بلدانهم بسبب دعوتهم للإسلام، ثم تبين في الأخير أن القوم يبطنون ما لا يظهرون، وأن الدعوة ليست على السنة وليست على منهج النبوة، ولذلك ليس لهم اهتمام بالتوحيد ولا بالسنة ولا بالتحذير من البدع ولا الشرك، وإنما هم على طريقة الخوارج الأولين، إنما همهم أن يجعلوا الأمر معروفا المراد به منابذة ولي الأمر ومن يكون مع ولي الأمر. فتأثر بهم من تأثر، لأن دعوتهم في أغلبها سرية، يعني ما يبينونها للناس.
جزاكم الله
مثل طرائق أهل البدع، متى ما أظهروا أمرهم انكشف للناس فتركوهم، لكن هم كانوا يبطنون ذلك. فالحقيقة ما هذا الجواب على سؤالك هذا يحتاج دراسات ميدانية واستقراء ومتابعة، أنا ما عندي في الشيء. بارك الله فيك.
شيخنا في سؤال، شيخنا
فضل شيخ سعود.
الحمد لله على نعمة السنة، وأصلنا الله من البدعة ومن أعظمها بدعة الخوارج التي كل من خرج قرن قطع، والحمد لله ولا يزالون في هذه الأمة حتى يخرج في عراضهم الدجال. الصواب شيخ نحفظكم الله، معلوم أن الخوارج يرون مرتكبا كبيرا كافر. طيب ربما يأتي شخص يا شيخ ويقول لا يوجد خوارج لأنه لا يوجد من يكفر بالكبير، وأنه ما سمع وما شاف ما شاف، أو أنه الشيخ يعني يكفر المسلمين بغير مكفر شرعي، وبهذا استحل الدماء والخروج من منطلق فكرة عادية.
نعم.
كوجود مثل يقول بنوك ربوية، تشغيل الموسيقى في بعض الأماكن العامة، ثم تتسلسل أفكار بتكفير بتكفير يعني مثل كارتكاب مثل وجود بنوك ربوية الربا، ثم حمايتها من قبل ولي الأمر، ثم التكفير والخروج. فما توجيهكم شيخ؟ أدتكم الله.
هم الخوارج طبعا من قديم، كذلك المعاصرون، هم ما يعلنون حقيقة أمرهم، إنما يتكتمون ويسرون، لا يظهرون هذا الأمر إلا لأتباعهم ولمن وثقوا فيه. وإلا هم يعني من أبرز اعتقادهم تكفير المسلم المخالف لهم حتى ولو كان ما ارتكب شيء، بل هم يرون أن من ليس على مذهبهم يرون كفره، لكن لا يعلنون ذلك للناس، ولكن من يناقشونه يقولون انظر كذا وانظر كذا، ثم يجعلون كل معصية يرونها أن فاعلها مستحيل، وأن المستحيل للمعصية كافر، وأن الكافر يجب قتاله، هكذا يولدون الشر بعضه من بعض. وآفتهم كما ذكرت لكم في المحاضرة وذكره أهل العلم عدم الفقه في الدين، يعني عندهم أمران: سوء الفهم لنصوص الشرع، هذا الذي أوقع الخوارج، أنهم يقرؤون لكن ما يفقهون، عندهم سوء الفهم وعندهم سوء القصد. سوء الفهم في نصوص الشرع وسوء القصد تجاه كل من خالفهم من الصحابة، من التابعين، من العلماء المتبوعين، من ولاة الأمر، من علماء، فاجتمع لهم شر خصلتين اللي هما سوء الفهم وسوء القصد. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن الله ما من على أحد من عباده بنعمة بعد الإيمان من حسن القصد وحسن الفهم، بل قال إن حسن القصد وحسن الفهم هو ساقاء الإسلام وقوام الإسلام على هذين الأمرين. فإذا حسن الفهم عرف الشخص الحق من الباطل، وإذا حسن القصد أخلص لله عز وجل وجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحب أخوانه المؤمنين وتعاون معهم ولم يتعامل معهم إلا بما يقتضيه الشرع لا ما يقتضيه الهوى. فالخوارج يبتلوا بهذين الخصلتين، شر خصلتين، وهما سوء الفهم فضلوا وأضلوا، وسوء القصد لما يعني قصدوا الشر لمخالفيهم نتيجة لسوء فهمهم. نعم. نعم. ما شيخ علي؟ اي
نعم يا شيخ. لعل يا شيخ الان ننهي اللقاء.
كما تعلمون.
لا يسعنا الا ان نشكر فضيلة الاستاذ الدكتور السلام السحيمي على ما جاد وفاد بهذه الطرح القيم بهذه المحاضرة القيمة. وكذلك نشكركم ايها الاخوة الكرام على هذا الاستماع والانصات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم على عبده ورسوله نبينا.